الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قوله إلى أمثال هذه الآيات والحديث، الحديث لم يذكر حديث بعد، ولكن هو يشير إلى أن الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفق مع الآيات التي ذكرها، لأن المخرج واحد، كلها من عند الله جل وعلا، وما كان من عند الله فهو متفق لا يختلف، اختلاف ما كان عن أفكار الناس وآرائهم. ومقصوده بهذا أن الطريقة التي يجب أن تسلك هي اتباع كتاب الله جل وعلا، واتباع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما يقوله أصحاب المقالات الذين يقولون إن الأصل في العقيدة، بل الأصل في كل ما يجب على الإنسان العقل، والكتاب والسنة تبع لذلك. يقولون لأننا عرفنا صدق الرسل بالعقول فصارت أصل. هذا كلها كلام لا أصل له في كتاب الله، وإنما الأصل مثل ما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله فيما شجر بينهم لا يخرج عنه شيء، لا في الأصول ولا في الفروع، وليشجر يعني الخلاف الذي يكون بينهم يجب أن يكون الذي يفصل فيه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون الإنسان مؤمنا. وقوله الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأصل في هذا أن تكون الأحاديث صحت وثبتت بنقل العدول عن مثلهم، ما الحديث الضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها لا في هذا ولا في غيره، يعني لا في الأصول ولا في الفروع. قوله في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. هذا لمن قبل ذلك وآمن به، أما الذي يتردد ويتشكك فإن الله يضله. وسواء السبيل هو وسطه، طريق الموصل إلى الله جل وعلا، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. نعم.
قال: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصائبة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
هذا خلاف ما جاءت به الرسل، وهم الأكثر، أكثر الناس على هذا النهج، فإنهم زاغوا وحادوا عن الطريق، إما قصدا وعمدا، وإما ضلالا في كونهم اعتمدوا على غير ما جاءت به الرسل، وزعموا أن هذا هو الأصل كما يقوله من يقوله من المتكلمين، فإنهم اتبعوا في ذلك من رد دعوة الرسل عليهم السلام. والوحاد عن سبيلهم، يعني عن سبيل الرسل ومن اتبعهم من الكفار والمشركين. الكفار والمشركون لا كلام فيهم، لأنهم تركوا هذا عنادا وتكبرا وإباء، ولكن الذين زعموا أنهم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يتبعوا طريقه، وإذا وردت عليهم آية من آيات الله جل وعلا وحديث من أحاديثه اجتهدوا كل الاجتهاد في صرفها عن ظاهرها إلى أمور لا تدل عليها إلا بتكلف وجلب غريب اللغات وغرائب اللفظ، والمعنى يكون بعيدا. هذا هو مسلكهم. وقوله إن الذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، الصابئة هم بقايا قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب يبنون لها الهياكل، يعني الأماكن التعبدية التي جعلوها لهم يتعبدون بها الكواكب، ويزعمون أن الكواكب أنها لها روحانيات وأنها تتنزل عليهم حينما يدعونها ويتجهون إليها، والواقع أن الذي يتنزل إليهم شياطين تضلهم، كما وقع على المشركين الذين تكلمهم الشياطين من الشجر ومن الأحجار وغيرها. فهؤلاء مشركون مثل أولئك، ولكن الصابع قد يكون أيضا ليس على الشرك. أما المتفلسفة فأصل التفلسف يقولون أنه، هذه كلمة يونانية مجموعة من محبة الحكمة أو اتباع الحكمة، والحكمة عندهم ما تنتجه العقول. أما الجهمية فمعروف أنهم اتبعوا جهم بن صفوان الضال المضل، والقرامطة كذلك اتباعوا قرمط الذي هو رأس الملاحدة، ثم يدخل في هؤلاء كل من سلك طريقه من الباطنية الذين يعتقدون خلاف الحق ويظهرون خلاف ما يعتقدون، وهم كثر. لهذا قال: ونحوهم فإنهم منافقون، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية. السلبية يعني النفي، السلب هو النفي، ووصفهم لله جل وعلا السلب على سبيل التفصيل كما سبق الإشارة إليه. على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا. الوجود المطلق هو الذي لا وجود له في الحقيقة وإنما هو في الأذهان. يقول هو موجود موجود ولكن لا يثبتون لا علو ولا أي مكان له تعالى وتقدس. هو موجود وهو شيء وما أشبه ذلك، هذه لا تثبت شيئا. ولهذا يقول إنه لا حقيقة لإثباتهم عند التحصيل والنظر، إنه نفي. وهذا كثير منهم يقوله تسترا خوفا من المسلمين أن يقتلوهم لأنهم كفرة بالله جل وعلا. وإنما يرجع يعني إثباتهم إلى وجود في الأذهان، الذي الوجود في الأذهان لا حقيقة له، مجرد شيء خيال يتخيل فقط. وهذا هو حقيقة ما يقوله المؤولون، لأنهم لا يثبتون رب العالمين وإنما يثبتون شيئا في أذهانهم، وإن كان هؤلاء أقل من أولئك ضلالا. هو يقول يمتنع تحققه في الأعيان، يعني كونه مثل ما يقول ليس بعرض ولا بجوهر، لا يجري عليه زمان ولا يكون في مكان ولا تصح له الإشارة ولا إلى آخره، يعني كله نفي، فهو عدم محض الذي يقولونه. لهذا قال فقولهم يستلزم غاية التعطيل، والتعطيل هو كما سبق الخلو، يعني يعطلون الله بل ويعطلون المخلوق عن خالقه، ليس له خالق، فهم يقول في غاية التعطيل. فالتعطيل قد يكون للخالق عن صفاته وأسمائه، ويكون للخالق عن خلقه ووجوده، وهم قالوا بنوعي التعطيل. وغاية التمثيل، التمثيل يعني التشبيه، فهذا من المتضادات، كيف يعني يعطلون ويشبهون؟ ويشبهونه بالمعدومات، بل يشبهونه بالمستحيلات، وهذا غاية ما غاية الكفر في الواقع. ثم هم مع ذلك يزعمون أنهم على الحق، فإنهم يمثلونه بالممتنعات، والممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، الممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا حقيقة مذهبهم الذي يقولونه بأفكارهم وعقولهم ويدعون الناس إليه، فقد ضلوا كثيرا من خلق الله جل وعلا. نعم.
قال فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين.
نعم. الكلام في هذا لا فائدة فيه، لأن هذا غاية الكفر. نعم.
وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
وهذا كونهم مثلا لبسوا على الناس وزعموا أن هذا هو الذي يجب على العبد أن يعتقده ويقوله، يعتقده في قلبه ويقوله في لسانه، فظل بذلك كثير من الناس، ولا سيما أنهم اعتقدوا أنهم علماء وأنهم هم الذين يميزون بين المعقول وغير المعقول، وهذا سبيل المقلدة الذين يقلدون يهلكون في كل واد سحيق. يقولوا أنهم ضلوا وأضلوا، يعني هم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم ممن وثق بهم واتبعهم، وقعوا في الشر كله. وهذا لأن الأصل في عبادة الله اتباع الرسل هو العلم بالله جل وعلا. من لم يعلم بالله على ما وصف نفسه صلواته رسوله كيف يعبد الله؟ لا يمكن، لا يمكن أن يعبد الله. لما ظلوا في هذا صاروا يدعون إلى هذا الضلال، فأضلوا كثيرا من الناس. وقولوا فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، يعني كونه لا موجود ولا معدوم، هذا نفي للنقيضين. نقض الوجود ينافي العدم، والعدم ينافي الوجود، فهو يقول الجمع بينهما كنفيهما جميعا، وكله من الممتنع. نعم.
وقد علم بالاضطرار
هذا الكفر واضح وجلي، الكفر عنده ما له داعي. نعم.
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
نعم. يقول هذا قد علم بالاضطرار. الاضطرار هو الذي لا يحتاج إلى استدلال، أمر ظاهر جلي لا يحتاج إلى إمعان النظر وكد الفكر. فهو وذلك أن الموجودات الظاهرة مثل الأرض والسماء والحوادث مثل السحاب والرياح والأمطار والنبات والحياة والموت وغير ذلك، هذه مشاهدة، أمور مشاهدة، وهذه لا تأتي بنفسها، لا بد لها من موجد، والموجد الذي يوجدها لا يجوز أن يكون شبيها لها، لأنها تبين أنها لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، ولا المخلوق يوجد مخلوقا مثله، فلا بد أن يكون الذي أوجدها غني بذاته عن كل ما سواه. وهذا الذي يسمى واجب الوجود، يطلقون عليه واجب الوجود، يعني أنه لا يحتاج بوجوده إلى موجد، ولا يحتاج فيما يقوم به تصب به إلى غيره، فهو كما مضى هو الصمد جل وعلا. والصمد هو الذي صمد بنفسه وصمد إليه كل أحد لحاجته وحاجة وجوده وحاجة بقائه، فهذا شيء ظاهر جلي. ولهذا ما تجد عاقلا أنكر وجود الله. الكفار الذين أرسلت إليهم الرسل كما قص الله جل وعلا علينا قصصهم، إنما يدعونهم إلى عبادة الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يأتي أنهم قالوا انظروا إلى المخلوقات واستدلوا على وجود الله حتى تعبدوه، كما يقوله هؤلاء الضلال. فلا بد من وجود الله جل وعلا هو وجود كمال، لا في الصفات والأسماء ولا في معنى الوجود نفسه، لأن وجوده لا بداية له، كما أن بقاءه لا نهاية له، فهو أول بلا ابتداء، كما أنه آخر بلا انتهاء تعالى وتقدس. المخلوقات كلها حدثت بعد أن لم تكن، وما وجد بعد الحدث بعد العدم فإنه فقير، يحتاج إلى موجد، يحتاج إلى من يقوم به. فإذا كل الوجود في الكون كله ما يعدو عن نوعين: موجود قائم بنفسه غني بذاته عن كل ما سواه، وهذا لا يكون إلا لله وحده جل وعلا، وموجود فقير مفتقر إلى غيره لا قيام له بنفسه ولا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا إلا بإذن واجب الوجود، ما بقية الأشياء فهي تبع لهذا. والطريقة التي يسلكونها في استدلال على وجود الله طريقة عقلية هكذا، هذه الطريقة لم تأتي بها الرسل، لأن وجود الله جل وعلا ظاهر جلي. ولهذا قالت بعض الرسل لقومهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فاطر يعني خالق، الذي خلقهما بلا مثال سبق يقتدي به تعالى وتقدس. نعم.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
أما السلوب فسبق أنها النفي، وأما الإضافات فالإضافات يعني كونه مثلا قديم، وكونه مثلا فوق أو تحت أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا ليس من أوصافه. الإضافة مثل الأب والابن والأخ والعم وما أشبه ذلك، فإضافات يقولونها من عند أنفسهم، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل من جانب الكتاب الذي نزل على رسوله وكذلك بيانه الذي يقوله الرسول فإنه ضال، ولا بد أن يضل غيره في ضلاله، لأن كل قائل وكل من له زعامة له أتباع يتبعونه على أقواله. نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات.
يعني هذه المضادات المتضادات لا وجود لها، لا يمكن، هل لا يمكن أن يكون الإنسان مثلا قائم جالس في آن واحد، أو حي ميت، أو عالم جاهل؟ يعني المتضادات لا تجتمع. وكذلك الجمع بين الممتنعات فإنه من هذا القبيل، وهم هكذا هذه أوصافهم. نعم. من ذلك ما يشبهون به على بعض الناس، لأنهم زنادقة في الواقع كثير منهم، فيشبهون على كثير من الناس، يقولون الله جل وعلا ذكر أنه على كل شيء قدير، فهل هذا على إطلاقه؟ إذا قلت على إطلاقه قالوا هل يقدر على أن يخلق مثله؟ هذه من الأمور الباطلة الممتنعة، والممتنع ليس بشيء، الله جل وعلا على كل شيء قدير على الإطلاق، أما الممتنع فلا يكون شيء حتى يدخل في هذا، ثم هذا مستحيل من أعظم الاستحالات. فهم في الواقع يشبهون على من لم يعرف كلامهم ومقصوده. نعم.
وجعل الصفة هي
المصيبة، أن بعض الناس يتأثر بهم، حتى تجد بعض العلماء قد ينقل شيئا من كلامه، كما نقل ذلك السيوطي رحمه الله في تفسير سورة المائدة في آخر آية منها: لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، قال خص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام عقلاء، كلام مجانين. فالله جل وعلا يقول ليس عليها بقادر، يعني أنه لا يقدر على أن يخلق مثل نفسه. هذا كلام هؤلاء، كيف ينقل مثل هذا؟ لأنه لم يتصور حقيقة قوله، فهذا غاية الامتناع. الله جل وعلا أخبر لو كان فيه آلهة غير يعني في السماوات والأرض لفسدت، لا يمكن أن تقوم. ولكن كل آلهة تؤلى ويتجه إليها فهي باطلة، فكيف يكون مع ذلك معه مثله؟ ولهذا كان هذا من أعظم الأدلة التي استدل الله جل وعلا بها على المشركين، أن الخلق متسق، الخلق لخالق واحد. أروني ماذا خلقوا، يعني شركاؤهم، هل لهم شرك في السماوات وفي الأرض؟ كلهم يعلم هذا، أن الخالق هو واحد جل وعلا، وخلقه كله ابتدعه، وكله ملكه ويدبره، وليس معه مالك ولا مدبر، تعالى الله وتقدس. ثم تأتي هذه الشبهة الباطلة، البطلان الظاهر، وتنقل وتكتب في تفسير القرآن وفي تفسير الأحاديث وغيرها، ثم تشتبه على بعض الناس. نعم.
وجعل الصفة هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم مكاربة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يمي.
هذا طريق المعتزلة، فإنهم يثبتون الاسم ويبادرون إلى نفي الصفة، ثم إذا قيل لهم اسم كذا قال هذا هو كذلك، هذا الاسم هو هذا الاسم، أو هذه الصفة هي هذه الصفة. هذه مكابرة، لكيف يكون العلم هو الحياة؟ يكون مثلا السمع والبصر، إنما مكابرة، لأنهم وإن كانوا يزعمون أنهم يسلكون طريق العقل فهم يكابرون في بعض الأمور، إذا ألزموا بالحجة وبالدليل كابروا. نعم.
فلم يميزوا، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
ضرورية كما سبق، التي لا تحتاج إلى استدلال لظهورها ووضوحها. نعم.
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات.
الأسماء أخذت من الصفات، فإذا قيل سميع فمعنى ذلك أن السميع مبالغة في إثبات هذا الاسم من السمع، وهو إدراك المسموعات، إدراك كل محسوس مسموع. والبصير كذلك أخذ من البصر، وهو إدراك المبصرات، أخذ من هذا. وهكذا الرحمة، الرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، فالأصل فيها هي الصفات، والاسم هو ما دل على المسمى، والصفة هي المعنى الذي قام بالمسمى، قام بذات المسمى. ففرق بين هذا وهذا، وهؤلاء ما يفرقون بين ذلك، بل يجعلون الاسم هو الصفة. ثم لما كان المسلمون يصفون ربهم بالصفات صاروا ينفونها، زاعمين بأن هذا فيه تشبيه، لأن المخلوق له سمع وله بصر فيقال إنه سميع إنه بصير على سبيل المجاز عنده. فالمقصود أن هؤلاء ضلالهم باتباع أهوائهم، والمعتزلة طوائف متعددة أكثر من 24 طائفة، كل طائفة تضلل أخرى وهكذا. والمرجئة يعني كذلك انقسموا أقساما كثيرة، والخوارج وغيرهم. والعلماء يقول أصل الثلاث والسبعين التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم 4 طوائف، يعني كل الخلاف يرجع إليها: الشيعة والقدرية والخوارج ونفاة الصفات، سواء سميتهم جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، كلهم يدخلون في هذا. وما عدا ذلك من الطوائف الأخرى فهي ترجع إليه. يكون هذا هو أصل الطوائف التي انقسمت على في ربها واختلفت فيه، فهم اختلفوا في الله جل وعلا في معبوده. نعم.
والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات،
يعني في كتبه الأخرى، لأنه كثيرا ما يتكلم على هؤلاء، حتى سئل عن ذلك: لماذا ما تتكلم في التفسير وفي تفسير القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني رأيت هؤلاء أضل المسلمين، وتأثيرهم في أفكار المسلمين لا نظير له. فالكلام فيهم وبيان ضلالهم من أعظم الجهاد في سبيل الله، من أعظم ما يجب على المسلم الذي عرف ضلالهم وعرف انحرافهم أن يبين كفرهم وضلالهم وانحرافهم. ولهذا كثر معادوه وكثرت أذيتهم له، ومع ذلك أظهر الله جل وعلا الحق على يده، ولا يزال الناس ينتفعون بكتبه ويهتدي بها من شاء الله.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه،
يعني سواء معطلة أو مؤولة، فإنهم يزعمون أنهم يفرون من التشبيه فيقعون في التعطيل أو يقعون في شر مما فروا منه، مثل الذي يتأول الرحمة أو الغضب أو الرضا أو العلو والأشاعرة، فيقول مثلا: الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان. ولماذا؟ ولأن الرحمة رقة في القلب تقتضي ميل الراحم إلى المرحوم، وهذا تشبيه يكون في الخلق. يقول: أولا، هذا الذي قلتموه في وصف الرحمة هو رحمتكم، رحمة المخلوق، أما رحمة الله فهي معنى عظيم قائم بذاته، لا يجوز أن تكون شبيهة لرحمة المخلوق. والثاني أن الإحسان ما هو؟ أليس الإحسان الميل إلى المحسن إليه؟ ونفس الشيء اللي فررتم منه وقعتم فيه أو شر منه. وكذلك الغضب، الغضب يقولون هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام. قل: أولا، هذا غضب المخلوق، وأما غضب الله جل وعلا فلا يجوز أن يكون مشابها لهذا، فهو يخصه من خصائصه لا يشاركه المخلوق فيه. ثم أيضا طلب الانتقام أليس ميلا لذلك وحبا له؟ فإذن هذا كما تقولون الغضب أنه إذا كان غليان القلب دم القلب إلى آخره، وهذا دم القلب والقلب وغيره تصفون الله جل وعلا بذلك. يقول لا، احنا فررنا من هذا التشبيه، هذا تشبيه، قل هذا من عندكم أنتم قلتموه، ولو آمنتم بغضب الله جل وعلا على ما جاء سلمتم من هذه. وهكذا والمعتزلة أعظم أعظم باطل. نعم.
ولو أمعن النظر، قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم.
هذا التفسير لما سبق من كونهم جمعوا بين الأمور الممتنعة ووصفوه بالمعدومات أو بالممتنعات أو بالإضافات، وهم السبب في هذا أنهم نظروا إلى عقولهم فقط، فصارت عقولهم تقيس الرب العالمين الذي هو غيب لا يعلمونه ولا نظير له على الموجودات التي هي أنفسهم والمخلوقات، فظلوا في ذلك لأنهم لما قاسوا هذا القياس قالوا هذا تشبيه فنفوا عنه الصفات. وقوله وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، يعني أن المخلوق لا بد له من خالق، الموجود المشاهد المعين لا بد أن له موجد، وهذا أمر لا محيد عنه ولا يمكن، لا يمكن أن يقال مثلا أن المصنوع للإنسان نفسه، هل البناء مثل وجد بنفسه؟ لا بد أن هناك من بناه وجعله على هذه الصفة مسجدا، أو مثلا يكون سيارة جاءت من الجبل بدون أن يكون لها صانع، هذا ممتنع، ومن قال هذا يكون مسلوب العقل نهائيا، فكيف هذا الكون المتقن من الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم وغيرها التي تسير بأدق النظام وأحسن، لا بد أن لها مدبر، ثم يقول هذا الموجد يكون قديم أزلي. العبارات بهذه الأشياء يقصد بها الإخبار فقط وليست أسماء ولا صفات، وإلا ليس من أسماء الله القديم ولا الأزلي، وإنما هذا مخاطبة الناس بما يعرفون أو بما اصطلحوا عليه، ما لا تكون هذه نقول أنها أسماء أو صفات لله جل وعلا، فالله ليس من أسمائه القديم، وإنما أن أسمائه الأول وهو أحسن من القديم، لأن القديم نسبة لما جاء بعده، فكل نوع إذا جاء شيء متجدد بعده صار قديم، كما قال الله جل وعلا حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم يعني الذي جاء بعده عرجون آخر. كذلك لما قالوا ليعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني الذي تتوهم به وجود يوسف. فالقديم ليس من الأسماء الحسنى، وكذلك الممكن، وكذلك الأزلي والصانع وما أشبه ذلك. وقد ذكر الله جل وعلا شيء من هذا في كتابه على سبيل الإخبار، كقوله جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وما قبله وما بعده في الآية. الله جل وعلا لا يسمى زارع، ولكن يخبر عنه بأنه هو الذي ينبت الزرع وهو الذي يصلحه، ولا شيء يوجد في الموجودات إلا بفعله تعالى وتقدس وإرادته. فالمقصود أن الكلام في الاصطلاح وفيما يتعرف عليه الإنسان لا يلزم منه الوصف ولا التسمية. وقوله قد علم بالاضطرار، هذا كلمة الاضطرار تكثر في هذا، لأنها أمور ظاهرة وجلية، أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب. العبارتان بمعنى واحد، الممكن هو المخلوق والمحدث هو المخلوق، والمحدث هو الله والواجب هو الله، والواجب يقابله الجائز، وهكذا يعبرون. وهي كلها عبارات المتكلمين، يقولون الخلق كله الوجود كله ما يخلو أن يكون واجبا أو جائزا، فالجائز هو المخلوق الذي جاز عليه العدم وجاز كما أنه سبقه العدم، وكل ما سبقه العدم يلحقه العدم، يجوز أن يلحقه. أما الواجب فهو الذي استغنى بذاته عن كل ما سواه، فليس محتاجا إلى شيء من المخلوقات أو غيرها، تعالى الله وتقدس. ما استدل بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، تقدير في هذا تقدير عقلي حاصر، وهو أن المخلوق لا يخلو، إما أن يكون خلق نفسه وهذا ممتنع، أو يكون خلقه نظيره وهذا ممتنع، فبقي الأمر الثالث أن له خالق عليم قدير غني بذاته أزلي تعالى وتقدس. وطريقة القرآن أنه إذا جاء مثل هذا يذكر الباطل ويسكت عن الحق، تينظر العقل ويفكر في ذلك. أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، هذا ممتنع، لا يوجد شيء بلا محدث، أم هم الخالقون. فبقي التقدير الثالث أن لهم خالق عظيم على كل شيء قدير، وهذا مفطور عليه الخلق، فطر عليه الخلق، فكل حدث له محدث، حتى في الصغار الصبي الصغير الطفل لو ضربه ضارب وتقول له اسكت ما أحد ضربك ما يقتنع، لأن الحدث له محدث، فلا بد تقول أنا أضرب الذي ضربك وأفعل كذا وكذا. فالمقصود أن المخلوق ما خلق نفسه ولا خلقه نظيره، فلا بد له من خالق تعالى وتقدس. ثم هذا إذا عرفناه ما يكفي الإنسان في دخوله الإسلام، ما يكون مسلم بهذه المعرفة، ولا فهذا الكفار كلهم يعرفون هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، وإن سألتهم من أنزل من السماء ماء أخرج به إلى آخر يقولوا الله، فهو يقرون بهذا ولا أحد ينكره، ومع ذلك هم كفرة. وإنما يدخل الإنسان الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن الله هو المألوه وحده، وكل مألوه غيره باطل. هذا أمر اتفقت عليه الرسل، وكذلك في دعواتهم، وكذلك أتباعهم. نعم. وغاية هؤلاء أن يستدلوا على وجود الله، أنه موجود، هذا أمر فطري، وهم أتعبوا أنفسهم في غاية التعب، ولو سألتهم عن معنى لا إله إلا الله ما عرفوه. وهذا من العجائب، من العجب، حتى من أعظم رؤسائهم وكبرائهم لما سئل عن ذلك قال هو القادر على الاختراع. الإله هو القادر على الاختراع؟ هل هذا الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه خوفا وذلا وإنابة وقصدا؟ أما القادر على الاختراع فهو الرب جل وعلا. نعم.
وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهم في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهم في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
هذا كلام أصل يجب أنه يعتنى به، وهو الذي يزيل الشبه، شبه هؤلاء، لأنهم زعموا، الظاهر أنهم ليس زعمهم صحيح، أن الذي حداهم إلى هذه الأقوال الفاسدة الباطلة الخوف من التشبيه، أن يقعوا في التشبيه. ومعنى ذلك أن كتاب الله وسنة رسوله عندهم يدل على التشبيه، وكلا الأمر التصورات كلها باطلة عندهم، فيقال لهم هذا الكلام. إذا كان مثلا الموجودات لا تتماثل إلا في الاسم المطلق عند الإطلاق، أما إذا جاء التقييد أو الإضافة ذهب الاشتراك كله، هذا بين المخلوقات. فمثلا عمرو وزيد كل واحد له عقل وله فكر وعنده علم وعنده جهل وعنده صفات، فهو مخلوق مثله، ولكن هذا عقله يخصه وهذا عقله يخصه، هذا لا يشارك في عقله وهذا لا يشارك في علمه ولا يشارك في جهله، كما أنه لا يشارك في عمله. هذا ظاهر جدا في المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ومثل بغاية الكبر، قال العرش موجود، والعرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، والبعوض موجود، البعوض هو أصغر المخلوقات، وكلاهما يطلق عليه أنه موجود، فهل يكون بينهم اشتراك وتشابه وتماثل؟ هذا لا يقوله عاقل. وهكذا يقال الله موجود والخلق موجود، الخلق كله، فلا اشتراك بين الخالق الغني بذاته وبين الفقير الذي احتاج إلى من يوجده ومن يرزقه ويعافيه ويزيل عنه الضرر أو المانع لبقائه. هو فقير بنفسه. فإذن زعمهم بأنه يقع تشابه بين الله جل وعلا وبين خلقه زعم باطل وكذب وتزوير وبهت، وأكثرهم يريد الفساد ولا يريد الصلاح، وليس يفر من التشبيه كما زعم. ولهذا يكابرون، ولو جئتهم بآيات من كتاب الله من أوضح ما يكون ما قبلوه، وكذلك أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، على هذا الزعم، الصحابة رضوان الله عليهم على زعمهم ضالون، بل يكون هناك شيء أعظم من هذا. وللرسول صلى الله عليه وسلم بين الحق للباطل، يقولون جاء بالباطل، يعني الحق في عقوله فيما تقوله، فهل مثل هؤلاء يكونون مسلم؟ من أبعد الخلق عن الإسلام، فهم كفرة فجرة أرادوا إفساد دين المسلمين، فصاروا يلبسون عليهم في عقائدهم فيما يعتقدونه. وكثير من الناس يتبعهم على سبيل التقليد وحسن الظن بهم، وقعوا في الضلال من هذا القبيل، من هذا السبيل. ومثل ذلك يقال في المؤولة، قال مثلا قيل له الرحمن على العرش استوى، يقول الاستواء جلوس، والجلوس هذا فعل المخلوق، أنت مشبه. يقول هذا الذي تعرف فعل المخلوق جلوس المخلوق نفسه يخصه، أما استواء الله فهو يخصه كالحياة، حياة الله، أليس الله حي؟ فلا بد أن يقول بلى، يقول أنت حي، هل حياة الله جل وكحياتك؟ وصفة الحياة له صفة حياتك؟ لا يمكن أنها يكون في ذلك تشبيه أو تمثيل. فكل ما أضيف إلى الله فهو يخصه، لا يشاركه في المخلوق، وما أضيف إلى الإنسان أو المخلوق فهو يخصه، الله لا يشاركه فيه، وهو من خصائص. ولهذا نقول تتميز الصفات والأسماء بالإضافة والتخصيص، يعني قلنا هذا اسم الله هذا تخصيص، وإذا قلنا هذا اسم المخلوق اسم فلان المخلوق هذا تخصيص. وكذلك عند الإضافة، إذا قلنا سمع الله، علم الله، حياة الله، وقلنا مثل حياة زيد وبكر أو علم زيد وبكر، فهذا الإضافة أزالت الاشتراك. والاشتراك ما إذا قيلنا حياة، علم، قدرة، إرادة، غضب، رضا، فهذا ما فيه لا تخصيص ولا اشتراك، فهذا ما يمكن أن يكون شيء قائم بنفسه، لا بد أن يضاف أو يخص بمن يقوم به. فإذا أضيف أو خص بمن يقوم به صار خاصا به، سواء كان الكريم العلي الأعلى الكامل من كل وجه، أو الفقير الضعيف الذي يحتاج إلى حياته وإلى بقائه إلى من يحييه ويبقيه ويرزقه ما يحيا به. المقصود أن الأمر في هذا من أوضح الأشياء، من أوضح الأمور، وهم يزعمون أنه من أشكل الأمور وأصعبها بناء على ضلالهم. والعجب أن بعضهم يصرح بأن لو أخذنا بظاهر القرآن لكنا مشبهة، نسأل الله العافية. يعني ظاهر القرآن صار كفر، أما الأحاديث فهي قد تكون أوضح. وأحدهم صرح بأن بعض الرسل مشبهة، يقول أربعة من الرسل مشبهة، هل هذا يكون مسلم؟ يعني ضلال ظاهر وأربعة من الرسل يكون مشبهة، ومن الرسل أولي العزم محمد وعيسى وموسى وإبراهيم قاتلهم الله أن يوفقون. نعم.
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
هذا كما سبق، يعني إيضاح وبيان للجملة السابقة يتعلق به. نعم. وتأتي الأمثلة. نعم.
فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسمين. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
أنا هذا يقول أنه لا يوجد اسم مسمى يعني في لا يكون بالإطلاق العام في الخارج، وإنما هذا يكون في الذهن فقط. مثلا إذا قلت حياة أو علم أو قدرة، هذه لا وجود لها في الخارج قائمة بنفسها، لا بد أن يضاف إلى من يقوم به، وهذا الذي يكون فيه الاشتراك. إذا قلنا علم أو قلنا قدرة أو حياة، فلا بد أن تضاف هذه إلى من تقوم به، لأن الصفة لا تقوم بنفسها. ما نجد مثل لونا من الألوان إلا أن يقوم بشيء يرى به، مثل جسدا أو جدارا أو ما أشبه ذلك. أما تجد مثل البياض أو سواد أو حمرة قائمة بنفسها، ليست قائمة بشيء تشاهده وتراه، هذا لا وجود له. وكذلك المعاني، الحياة والقدرة والعلم والمرض والصحة وغير ذلك، لا تجدها قائمة بنفسها تشاهدها. فإذا قلت مثل هذه الأشياء فهذه تصورها في الذهن فقط، أما في الخارج يعني شيء يرى ويحس لا وجود له، لا بد أن يقوم بجسد أو بشيء يوصف بذلك. إذا قلنا مثل علم الله صار خاصا به، إذا قلنا علم الإنسان صار خاصا به، الله لا يشاركه، وهكذا. فالقدر المشترك قبل الإضافة وقبل التخصيص. أما إذا وجدت الإضافة، قلنا علم الله أو علم زيد أو قلنا هذا مثلا سمع الله أو ما أشبه ذلك، يعني لأن هذا التخصيص نقول هذا السمع يخص الله، هذا سمع الله، هذه صفة الله وما أشبه ذلك، فإنها تزول، يزول الاشتراك، والاشتراك هذا لا بد منه، الاشتراك في المطلق، لأنه مثلا لو كان ما ليس عندنا شيء اسمه يد، ما نعرف شيء اسمه يد، ثم يخاطبنا الله جل وعلا يقول بيده الملك، يقول جل وعلا بل يداه مبسوطتان، ما يمكن نعرف هذا الشيء، وهذا ممكن حتى في المخلوق، لو لم يكن عندنا في الدنيا شيء نعرفه من عنب ونخل ورمان و فواكه وما أشبه ذلك، يعني لا نعرف هذا، ما لا وجود له، ثم نخاطب به أن في الجنة كذا وكذا، ما يمكن نعرف. فإذا قيل إن هذا مثلا في الجنة يتميز عن أن يكون في الأرض، لأنه كما قال ابن عباس ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء، مجرد أسماء، أما الألوان والطعوم والروائح والمنافع وغيرها فلا وجود لها فيما بينكم. وإذا كان كذلك في المخلوق، فما كما مثل المؤلف بين العرش والبعوضة، إذا كان هذا في المخلوق لا يمكن، لا يتماثل ولا يتقارب، فكيف بين خالق والمخلوق تعالى وتقدس؟ ولكن نقول إن الاشتراك يكون قبل الإضافة، مثلا إذا قلنا غضب، غضب هذا يصح أن يوصف به المخلوق ويصح أن يوصف به الله جل وعلا، ففي هذه الحالة فيه اشتراك، ولكن هذا لا حقيقة له، لا وجود له إلا في الذهن فقط، فإذا أضيف أو خص زال الاشتراك، وهكذا في جميع الصفات. ثم مثل قال إن الله جل وعلا سمى نفسه حي وسمى المخلوق حي، هل فيه اشتراك بين الحياتين؟ ليس فيه اشتراك. وكذلك سمى نفسه الملك تبارك الذي بيده الملك، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملك، وقال الملك ائتوني به، وسمى نفسه عزيز، سمى بعض خلقه عزيز والعزيز الحكيم، وقالت امرأة العزيز، فهل هذا فيه اشتراك؟ قل لا اشتراك فيه، لأنها إذا أضيف الاسم أو الصفة زال الاشتراك، وإنما الاشتراك قبل الإضافة وقبل التخصيص، وهذا هو الذي أشكل على كثير من المتكلمين، وقال إذا قلنا إن الله فوق أو إن الله استوى، لأن الإنسان يكون فوق ويكون تحت، صار هناك تشبيه، والاستواء وكذلك اليد والقدرة والرضا والغضب وغيرها، يقولون هذا الذي جعلهم يؤولون أو يعطلون. نعم.
ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك
المواطأة هي الاتفاق في المعنى والاسم، يواطئ هذا مثلا أنه في كل المعنى، وأما الاختصاص فهو ظاهر وبين. الله جل وعلا لا يمكن أن يكون صفاته كصفات المخلوق، كما أن ذاته باتفاق جميع الطوائف أنها لا تشبه ذوات المخلوقين، والصفات تكون تبعا للذات، يعني يسار على هذا النهج ويحتذى هذا الحذو. يقول: ما دام جل وعلا لا يشبه هو بذاته أحدا من خلقه فيجب أن يكون كذلك أوصافه وأفعاله وأسماؤه لا تشبه أوصاف المخلوقين، ولا صفاته تشبه صفات المخلوقين، ولا أفعاله تشبه أفعال المخلوقين. ولو سلك هذا الطريق لسلم الخلق من المجادلات ومن الخلافات ومن الضلالات التي أضلت أكثر الناس. نعم.
وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. وكذلك سمى
هذا في الأسماء، وكذلك يأتي في الصفات، تأتي الأمثلة، فالطريقة واحدة. نعم.
وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالإرادة فقال: تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة عبده، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت فقال:
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقال ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجاة فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال إذا ناجيتم الرسول وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وليس المنادات كالمنادى ولا المناجاة كالمناجاة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وليس الإنباء كالإنباء. ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعلمونهن مما علمكم الله وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوت على الجودي وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيرة.
في هذا الأمثلة لما سبق لكن قوله وصف نفسه بأنه يمكث الكفار وكذلك قوله بالمكر والكيد وكذلك قوله أنه جل وعلا هذه ليست أوصاف لا يقول هذه صفة الله يقول هذا فعل يضاف إلى الله على سبيل على سبيل ما جاء في الكتاب والسنة فقط لأن هذا ليس من الأسماء الحسنى الصفات العليا الشيء الذي يدخل فيه احتمال مدح واحتمال ذم لا يدخل في أسماء الله ولهذا العلماء لا يطلقونه على الله إلا كما جاء قوله يمكرون ويمكر الله بهم يقول يمكتهم الله يعني يبغضهم فالمكت هو أشد البغض هذا يوصف الله جل وعلا به، إنه يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا الكفار ما كانوا يمقتون أنفسهم في ذلك، إن الله أشد مقتا لهم. فالمقصود أن مثل الكيد والمكر هذا لا يقال أنه من صفة الله، ولا يقال أنه صفة الكيد وصفة المكر إلا على سبيل الخبر الإخبار، أن الكيد قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وكذلك المكر قد يكون بحق وقد يكون باطلا. الشيء الذي يحتمل حق وباطل يجب أن لا يكون وصفا لله، بل يطلق عليه كما أطلقه على نفسه، يعني على النحو الذي جاء فقط. ومن ذلك يكون كثيرا ما يطلقون صفة المكر صفة الكيد، هذا خطأ، لا يجوز أن نقول صفة المكر وصفة الكيد مضيفين لها إلى الله جل وعلا. أما تعبير المؤلف في هذا فهو ما يقصد بذلك أنها وصف، ولكن يقصد أن هذا ذكر لله وأضيف إليه كما ذكر للمخلوق وأضيف إليه، وليس هذا كهذا، خلاف الصفات والأسماء. نعم.
فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا ينادي ولا يناجي ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
يعني أن القدر المشترك بين الخالق والمخلوق هذا الذي يقولون أنه يقتضي التشبيه، أن هذا لا حقيقة له، لأن هذا القدر المشترك كما سبق يكون في الذهن ولا يكون في الخارج، يعني ما فيه اشتراك أصلا. وذلك لأنه إذا أضيف الصفة أو الاسم لله جل وعلا أصبح يخصه كما كالفعل أيضا، وكذلك إذا أضيفت للمخلوق فأصبحت تخصه أو خص بها، قيل هذا رضا المخلوق أو هذا علم المخلوق أو هذه قدرة المخلوق. إذا قلنا قدرة الله علم الله فهذا يخصه لا يشاركه المخلوق فيه، كما أنه جل وعلا لا يشارك المخلوق فيه. فعند التخصيص والإضافة يزول الاشتراك الذي يقوم بالذهن، مع أن الاشتراك يكون بالاسم المطلق الذي يكون وجوده في الخارج ممتنع، لا وجود له في الخارج، والخارج المقصود به خارج الذهن، خارج الفكر، الذهن التصور، فهو مجرد خيال. أما أن يكون هناك حقيقة فلا حقيقة له، وهذا يكون في كل اسم مطلق. وقوله فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، يعني أن هذا أمر ملزم، ولا يكون الإنسان مسلما إلا بهذا، لأن هذا هو التوحيد، ولا يمكن أن يكون الإنسان عابدا إلا إذا أثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من كونه عليم قدير، وكونه جل وعلا سميع بصير، وكونه حي قيوم. فلا بد من إثبات ذلك، وإلا لا يكون الإنسان مسلما، أن يثبته لله جل وعلا. وكذلك ينفي عنه أضداد هذه الأمور، أضدادها من النقائص، لا بد من نفيه. فإذن الله جل وعلا يجب أن ينفى عنه النقائص كلها عموما، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، ويثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يسلم الإنسان من التشبيه. والتشبيه قد يكون بشيء معين، وقد يكون بمعدوم، وقد يكون بجماد، وكلها واقعة من كثير من الناس. أما إثبات الصفات على ما يليق بعظمة الله والأسماء فلا تشبيه فيها ولا تمثيل. لهذا بين التشبيه ما هو. قال: التشبيه أن تقول يد الله كيدي أو كيد زيد، وعلمه كعلمي أو كعلم زيد. أما إذا قلت علم الله فإذا لا تشبيه فيه، أو قلت يد الله لا تشبيه فيه. وكذلك الأفعال، الاستواء والنزول والمجيء، فهذه تكون لله جل وعلا، وإن كان الإنسان يوصف بمثل هذا. فما لله جل وعلا يخصه، وما للمخلوق يخصه. ولهذا أخبرنا جل وعلا أنه سريع الحساب، وأنه يحاسب خلقه في آن واحد كلهم، وكل واحد يقرره ويكلمه، وهو يظن أنه لا يكلم غيره، وهو يكلم الخلق كلهم في آن واحد. هذا لا وجود له في المخلوق أصلا، لا يمكن. وهكذا أفعاله كلها على هذا النحو. نعم.
ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة.
يعني هذا الكتاب كله الذي سيأتي يكون بهذين بأصلين ومثلين وخاتمة. أما هذا الذي تقدم فهذا مقدمة وأمثلة، ومع ذلك بيأتينا أيضا بمثالين، يعني بين الخالق والمخلوق، ويبين الفرق والبون الشاسع، وأن الذي يتصور أنه أن في الموافقة في الاسم أو الصفة أنها تشبيه أنه ضال، أنه لا تشبيه به. وأما الأصلان سيتكلم فيها بقواعد كما سيأتي. نعم.
فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض،
يعني هذا جعله أصل، وهذا القول قاله الخطابي رحمه الله، إنه قال يجب أن يسلك هذا القول، وهو كلام واضح وحق جلي صحيح. القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن كل من يؤمن بالله أنه يقول ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، هذا لا خلاف فيه. فإذا كان كذلك فقول يجب عليك أيضا أن تقول وصفاته وأسماؤه لا تشبه صفات المخلوقين، وكذلك الأسماء، أسماؤه لا تشبه أسماء المخلوقين. نعم.
فإن كان المخاطب من يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
هذا قول الأشاعرة، هو بدأ بهم لأنهم هم أشد الناس تلبيسا وإضلالا على كثير من الناس، حتى قال بعض العلماء شرهم أعظم من شر المعتزلة، لأن المعتزلة أمرهم ظاهر وجلي ولا يخفى، أما هؤلاء فهم أول الصفات وعينوا لها معاني وقالوا هذا هو الحق ونحن أهل السنة، واغتر بهم كثير من الناس لذلك. ولهذا قال: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن لله بأن الله حي بحياة، يعني له صفة، هم يثبتون الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، فيقال لهم أيضا يعني إذا أثبتوا هذه الأشياء والبقية مثل الغضب والرضا والرحمة ونحوها يؤولونها، مع أن هذه لا يثبتونها على الحقيقة. مثلا الكلام، يقول إن الله يثبت له الكلام إنه متكلم له الكلام، ولكن الكلام عندهم هو المعنى الواحد القائم بذات الرب، أما كلام يسمع ويشتمل على حروف وصوت فهذا لا يصفون الله به، وهذا هو الكلام المعقول. أما المعنى الذي يقوم بالذات أليس هذا بكلام ولا يعقل؟ إذا كان مثل يقوم بذاته من الذي يتكلم عنه؟ ولهذا قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، من الذي عبر؟ لابد أن يكون هناك معبر عبر عما في نفس الله تعالى الله وتقدس، هذا نقص وعيب. وهكذا يقولون بالغضب والرحمة، إن الغضب كما سبق قالوا إنه كذا وكذا، فهم يصفون غضب المخلوق ويجعلون غضب المخلوق في التقدير كغضب الله كغضب المخلوق، فيكون الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، إما يفسرونه بمخلوق أو بالإرادة، والرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان. يقول: فيقال لهم لا فرق بين الذي أثبتتموه الصفات السبع وبين ما أولتموه، فالطريق واحدة ما دام أنكم أثبتتم الحياة وقلتم حياة لا تشبه حياة المخلوق، يجب أن تثبتوا الغضب والرضا والرحمة وتقولون أنها تخصه لا تشبه رضا المخلوق، وإلا تناقضتم. فهم متناقضون في هذا، نعم. لكن ينبغي أن لا تفوتنا القاعدة، لا ننسى أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، فلم يأتي بصفات الله أنه متكلم بأسمائه أنه متكلم، وهم يقولون هذا أن الله متكلم، وإنما جاء أنه كلم ويكلم وله كلام وكلام الله. أما متكلم هكذا اسم فاعل، فهذا لم يأتي لم يرد، نعم. ومثل ما سبق أن التعبير بالاصطلاحات والإخبار بها لا يدخل في باب التسمية ولا باب الصفة، نعم.
وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق.
يعني تأويلك به حينما تقول إن الغضب هو غليان دم القلب ثم يطلب الانتقام، ولا نصف الله جل بالغضب لأن هذا الذي نعقله بالغضب. قيل له أيضا: الإرادة التي وصفت الله جل وعلا بها هي الميل إلى المراد طلبا للنفع أو دفعا للمضرة. فإذا قال هذه إرادة المخلوق إنها له كذلك الغضب الذي وصفته هو غضب المخلوق. أما غضب الله وإرادة الله وكذلك سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فيجب أن تسلك هذا المسلك حتى تسلم من التأويل والتعطيل، لأن كل مؤول معطل ولا بد، فإنه حينما يؤول يعني يصرف الصفة عما أريد، يصرف الكلام عما أريد به إلى معنى آخر عطله وعين شيئا هو تشبيه الله جل وعلا. نعم.
وكذلك
بالتشبيه قل الذي حمله على التأويل التشبيه، فالتشبيه مستكن في نفوسهم، قالوا إننا نخاف أن نقع في الكفر لأن هذا تشبيه فلا بد من التأويل، ولهذا يوجبون التأويل. وهذا من العجيب، قل يجب أن تؤول أو تفوض، أما أن تأخذ الظاهر المعنى فهذا لا يجوز، فصار الحق لا يجوز عندهم والباطل واجب. هذا من أعجب الأشياء، نسأل الله السلام. نعم.
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته النفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
يعني أنه في بين الأشعري لينتسب للأشعري وبين المعتزلي خلاف، لأن المعتزلة لا يثبتون شيئا من الصفات والأشاعرة يثبتون السبع الصفات، فإذا مثل جادله المعتزلي قال هذا تشبيه تمثبته الصفات ويلزمكم أيضا التشبيه لأنكم أثبتوا هذه السبع، هو يقول له هذا الكلام، قل ليس المعتزلي يقول ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات كما نشاهدها، فإنه يبين المعتزلي يعني يرد هذا القول بأن هذه الصفات يتصف بها رب العالمين جل وعلا ولا تكون كصفات المخلوقين المحدثين، هكذا يقال له هو أيضا في الصفات التي تأولها للرحمة قدرة الرحمة والغضب والرضا، يقول له التأويلك الذي يعني الشيء الذي فررت من هذه صفة المخلوقين، أما صفة الله جل وعلا غضب الله ورضاه ورحمته لا تشبه غضب المخلوق ورضاه وسخطه، فيجب أن تكون تسلك مسلك واحد في جميع الصفات حتى تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من كون الذي لا يوافقك في إثبات الصفات يجادلك وينقض عليك قولك. نعم.
فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
هذا الوجه يعني يقول إن الصفات التي نفيتها أنت نفيتها على قياس شيء معين، قل فإن قل مثلا الغضب كما سبق أنه كذا وكذا، والرحمة كذا وكذا يعني رحمة المخلوق، وبقية الصفات التي يعني تقول، لأن الصفات كثيرة فهي كلها تؤولها، يقول إن مثلا الغضب فيه كذا وكذا والرحمة كذا وكذا، ثم يقول قالوا له كما سبق أن هذه التي تصفها هي صفة المخلوق، والإرادة التي أنت مثلا أثبتها لله جل وعلا، إن الإرادة يقول أنها تدل على المراد وتدل على الإحكام وتدل على كذا إلى آخر، وقالوا هب أن هذا صحيح، ولكن ليس لك دليل فيما نفيته، وعدم الدليل لا يستلزم نفي المدلول، يعني كونها ليس هذا الشيء، يعني كونك ما عرفت الدليل أو كونك تقول أن هذا هذه عليها دليل عقلي وتلك ليس عليها دليل عقلي، يقال له هب أنها ليس عليها دليل عقلي ولكن جوز لها دليل آخر سمعي وغيره، فلا يجوز أن تنفي شيئا بأنك ما أدركت الدليل في هذا الشيء. هذا جواب عام يعني. نعم.
الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
هذا الوجه الثاني في أيضا بيان أن ما يدعيه أن العقل خص هذه الصفات السبع أنه باطل، لأن العقل يمكن أن يستعمل أيضا في بقية الصفات، مع أننا كما سبق القاعدة في إثبات صفات الله وأسمائه الخبر، مجيء الخبر الكتاب والسنة وليس العقل، ولكن هذا في المجادلة فيقول له مثلا، يقال له مثلا الصفات التي نفيتها أو تولتها يمكن أن تثبت بنظير ما أثبته في الإرادة، في الإرادة والقدرة والحياة، فمثلا الرحمة قال الإحسان إلى الخلق يدل على الرحمة، وكذلك الإتقان في المخلوقات يدل على الحكمة، ومن فون حكمة الله جل وعلا، وهكذا بقية صفات، مع أن هذا مثل ما سبق أننا نستغني عن هذا بوروده في الكتاب والسنة، ولكن من باب إبطال الباطل وإحقاق الحق يقال له ذلك. وكذلك يقول الأمور المحمودة التي تشاهد وترى في مخلوقات الله جل وعلا تدل أيضا على حكمته وعلى رحمته وإحسانه، وإتقانه لكل شيء، فهو حكيم، وهو كذلك أيضا رحيم، وهو كذلك جل وعلا حليم وله حلم، فالحلم صفته والحليم اسمه، وهم لا يثبتون مثل هذا. الحكمة وكذلك الرحمة وغيرها يقول إنها تثبت بنظير ما أثبته بالإرادة، لأن يقول الإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام دلت عليها، اجتمعت عليها أدلة العقل وأدلة السمع فأثبتناها، هذا كذا يقول الأشاعرة. وأما بقية يجب علينا أن نؤولها. يقال أيضا وهذه يدل عليه العقل التي نفيتها، فهم نفوا الرحمة، يكون الإحسان إلى الخلق يدل على الرحمة، وكذلك إثابة الطائع وجزاؤه الجنة تدل على محبة المؤمنين، وهم ينفون المحبة ويؤولونها، وكذلك تخصيصه بعض الأشياء وإتقانه لها تدل على الحكمة عقلا، فتكون هذه أيضا اجتمعت فيها أدلة العقل وأدلة السمع، كما قلت في الحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.